إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الإسلام دين الرفق والرحمة أمر بذلك رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة يجب على كل مسلم أن يتمسك بها وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومن مناقبه وفضائله قال فيه ربه جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وأمره بذلك فقال واخفض جناحك للمؤمنين وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في قوله إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وقال عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كنز عظيم وتربية فاضلة، حري بكل مسلم أن يتحلى بها ويتمسك. المسلم رفيق لين، رحيم سهل، ليس عنده عنف ولا تعسير، وهذا في علاقته مع الناس كلهم، فكيف بأقرب الناس إليه؟ العنف مرفوض في الإسلام في التعامل مع الناس كلهم، فكيف بأقرب الناس إلى المسلم؟ من أقرب الناس إليك زوجك وولدك، ونحن مأمورون بالرفق معهم. معاملة الزوجة والولد يجب أن تكون بالرفق والرحمة بلا مشقة ولا عنف. وحتى عند الشقاق والتمرد، وحتى عند وجود العقاب وأسبابه، فإن ذلك لا بد أن يكون برحمة من غير تشديد ولا مبالغة. فتعامل مع المرأة مثلا تعامل رحيم رفيق، حتى عند نشوزها وخروجها عن طاعة زوجها، فإن الزوج مأمور ابتداء بالرفق، تدرج وضعه رب العالمين تبارك وتعالى، تدرج فيه الرحمة والحكمة. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فانظر كيف بدأ بالرفق والرحمة، ما أمر بالعنف ابتداء. أولا فاعظوهن، والوعظ رحمة وشفقة، ترغيب وترهيب بأسلوب يحقق المراد. فإن لم يجد ذلك فالهجر في المضجع، إنكار يحقق المراد، وخصوصا مع طبيعة المرأة التي يؤثر فيها غالبا مثل هذا الهجر. فإذا وصل الأمر إلى شقاق وشدة في النشوز، فعندئذ يأتي آخر الطب، واضربوهن. ولكن كيف يكون الضرب؟ بينه صلى الله عليه وسلم فقال: واضربوهن ضربا غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا ولا يترك أثرا. ولا بد من تجنب الوجه بالأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن ضرب الوجه. حتى عند العنف هناك عنف محسوب ومقيد ومحكوم، ليس مطلقا لأجل غضب وعصبية هوجاء. أحكام شرعية منضبطة تراعي الرحمة واللين حتى عند وجود العنف. ف فالذي يعكس الآية ويتعامل بالعنف ابتداء فإنه ليس على سنن الإسلام، خالف كلام ربه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يجب أولا أن تكون المعالجة بالرفق والحكمة، هذا هو الذي يبدأ به المسلم. فإذا وصل الأمر إلى العنف فإنه عنف محسوب ومحكوم، ليس مطلقا للهوى والغضب والعصبية. هذا في التعامل مع الزوجة، وهو كذلك أيضا في التعامل مع الولد. العنف في التربية، تربية الأولاد، ليس من الطرق الرشيدة السديدة، وضرره أكبر من نفعه، وخصوصا في هذه الأيام التي يتطاول فيها الأولاد على آبائهم، فإن العنف يؤدي إلى مزيد العنف. وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم توجيها رشيدا هو قاعدة في العنف مع الأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أولاد سبع، واضربوهم على تركها وهم أولاد عشر. حد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد في السن وحد في الذنب الذي يضرب عليه الولد. فليس الضرب إذن دون السن الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز ضرب الولد دون العاشرة ولو ضربا خفيفا، اتباعا للحد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الضرب إلا في هذا السن. ثم انظر إلى نوع الذنب والجريمة، إنها ليست جريمة عادية، إنها ترك الصلاة. الصلاة عماد الدين، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة التي إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، الصلاة التي هي الفرقان بين الكفر والإيمان وبين الإسلام والشرك. ليس أي ذنب، ليس مجرد كلمة يقولها الولد، ليس مجرد تبرم يتبرمه أمام والديه، ليس مجرد أنه يتخلف عن الطاعة وتنفيذ الأمر ولو في أشياء صغيرة. فانظر إلى الذنب وانظر إلى السن. فالذي يتعامل مع أولاده بخلاف هذه الطريقة الرشيدة فليس على سنن الإسلام، خالف هدي نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. التربية حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والشيء إذا وضع في غير موضعه فإنه يكون ظلما وسفها، وهو قبيح يؤدي إلى المفسدة والضرر. والقضية ليست قضية عنف بضرب أو شتم، القضية دائما وأبدا قضية شخصية، تستطيع أن تفرض رأيك على غيرك بدون سب ولا شتم، فضلا عن الضرب. تستطيع أن تفرض رأيك على زوجك وولدك بمجرد النظر، نظرة واحدة تكفي. تراها منك زوجتك، يراها منك ولدك، يخاف وينفذ الأمر ويرجع عن المخالفة. فاجعل لنفسك سلوكا في تربية أولادك، لا يلزم رفع الصوت ولا الشتم ولا سب الدين ولا الضرب، كل هذا لا يلزم، ولا يلزم أن يتحقق به الغرض. الوسائل كثيرة ومتنوعة، والقضية تحتاج إلى حزم، وليس من شرط الحزم العنف. فاجعل لنفسك هذه الطريقة، واستعن بالله رب العالمين. والمسؤولية مشتركة بين الزوج وزوجته، بين الوالد والوالدة. يخطئ كثيرا من يحمل المسؤولية على أحد الطرفين دون الآخر، بل يمكن أن يقال إن المسؤولية على الأم أكبر، لأن الوالد بطبيعة الحال يشتغل ويكتسب رزقه ورزق أولاده، ونحن في وقتنا هذا يحتاج الزوج إلى أن يعمل في أكثر من وظيفة حتى يستطيع أن يحصل ما يكفيه. فكيف يخرج من بيته في الفجر مثلا ويعود بعد العشاء مثلا، ثم يطالب بعد ذلك بتوجيه أو متابعة أو نحو ذلك؟ أين الأم؟ وهي التي تمكث في بيتها، وهذه هي وظيفتها. وظيفة الأم ابتداء التربية والإعداد والتوجيه. فمن هذا الوجه قد يقال المسؤولية على الأم أكبر، فعلينا أن نقوم بدورنا، وعلينا أن نتمسك بأحكام ديننا وبأخلاقياتنا وبسبيل العقلاء الحكماء الراشدين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن سوء التربية فضلا عن انعدامها بالكلية لا يؤدي فقط إلى مشاكل وأضرار في نفس البيت الذي يعيش فيه الولد، لا يؤدي فقط إلى العقوق، ولكنه قد يؤدي إلى تدمير هذا الولد وتدميره لمجتمعه الذي يعيش فيه. فرق كبير بين أن يكون الولد عاقا لوالديه، وهذه مصيبة طبعا، وبين أن يتعدى الأمر إلى ضرر على غيره في المحيط الذي يعيش فيه. فرق كبير بين العقوق وبين قتل الآخرين أو الاعتداء عليهم في مال أو عرض. سوء التربية قد يؤدي إلى إخراج مجرم، قاتل، سفاح يسفك الدماء ويعتدي على الناس في بلده ومجتمعه. وعن الأصل فتش، التربية لو وجدت فإنها لا يمكن أن تخرج أبدا أمثال هؤلاء. كلنا تقريبا عرف تلك الجريمة البشعة المروعة، ولمن لم يعرف فهذا هو الخبر: صبي في 12 في 13 من عمره، لا نتكلم على 30 أو 40، هذا صبي قد يكون غير بالغ أصلا، مرفوع عنه القلم. ماذا فعل؟ قتل زميلا له في نفس سنه لمشادة وقعت بينهما، ولم يكتف بقتله بل قطع جثته بآلة حادة. ولم يكتف بذلك بل أخذ جزءا من لحمه فطبخه وأكله. عملت كده ليه يا ابني؟ أصل في لعبة بلعبها شفتها وقلدتها. هكذا في رواية، وفي رواية أخرى مسلسل، بيشوف المسلسل وبيقلده. شيء لعله لم يحدث في البشرية كلها، لعل التتار أنفسهم لم يفعلوا ذلك. القضية في الجرأة وفي القوة والعافية. كيف صبر إنسان في هذه السن على ما فعله ذلك الصبي؟ قتل وقطع والدماء أمامه، لا يخاف، ويمارس التقطيع ولا يخاف، لا يصيبه شيء. ومن أين جاء بالقوة والعافية؟ التقطيع مش سهل، في عظم وفي أربطة، يمكن واحد كبير عنده 30 ولا 40 سنة ما يعرفش يقطع جثة. من أين جاء بالجرأة ومن أين جاء بالقوة والعافية؟ وبعد ذلك من أين جاء بالشهية التي تتيح له أن يأكل لحم بشر؟ بغض النظر، البني آدم ده طبيعي مش طبيعي، احنا بنتكلم على التربية. هذا الصبي لو أن أبويه رباه ربياه أكان يخرج هكذا؟ مستحيل. حتى لو هو مريض عنده مرض عقلي ولا أي مصيبة سودة، مش هيعمل كده أبدا. لو في توجيه، لو في متابعة، لو في مراقبة، مش هيحصل اللي حصل ده. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن نخرج جيلا لا يلزم أن يكون كهذا المسخ، وإنما يكون قاتلا سفاكا للدماء، سراقا نهابا، زانيا فاجرا عاهرا؟ ماذا ننتظر؟ من أين يخرج أمثال هؤلاء؟ يخرجون من البيوت، لا يخرجون من ملاجئ، حتى الملاجئ برب اللي فيها، يخرجون من بيوت فيها آباء وأمهات، يخرجون من البيوت، يخرجون على الناس، يخرجون على الناس بسوء أدبهم، بصفاقتهم، بجهلهم، بفسقهم، بإجرامهم. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ ماذا تنتظر أيها الوالد؟ وماذا تنتظرين أيتها الوالدة؟ أين نحن؟ أين الآباء والأمهات؟ أين التربية والتوجيه؟ أين النصيحة والإرشاد؟ لو قمنا بواجبنا لما حدث هذا أبدا. نداء عاجل إلى كل من يهمه الأمر من الآباء والأمهات: اتقوا الله تعالى قبل أن يأتيكم الموت، اتقوا الله في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أولادكم وفي بلادكم التي تعيشون فيها وفي الناس الذين تعيشون معهم وإن كانوا غير مسلمين، بل في الحيوان. نهت الشريعة المطهرة أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني ما ينفعش تجيب حيوان كده أعزك الله وتقعد تحدف عليه طول، حرام. اتقوا الله، هذه كلها أوزار وآثام تحمل على كاهليك وتبوء بها بين يدي ربك، لست مسؤولا عن نفسك فقط، ويا ليتك تقوم بحق نفسك. أنت مسؤول عن نفسك وعن هؤلاء الذين هم في رقبتك. أين الوالد؟ أين الوالدة؟ ولسه بنتكلم بنقول الأب يمكن يكون معذور، ربنا يعينه على اللي هو فيه. الهانم بتعمل إيه في البيت؟ برضو التليفون، برضو، يعني هي قاعدة في البيت وماسكة التليفون. اللي يذاكر يذاكر، واللي ما يذاكرش ما يذاكرش، واللي يتربى واللي ما يترباش، واللي يتعلم واللي ما يتعلمش، واللي تمشي مع الأولاد واللي ما تمشيش، واللي تعمل واللي تسوي، ما فيش مسؤولية خالص. هل ترضى أن تكون في مكان ذلك المسكين الذي قال وهو يدفن ولده الذي قطع ومثل به: أنا ما عرفتش شكله؟ انهار وهو بيدفنه بيقول أنا ما عرفتش شكل الولد. تحب تكون في مكانه؟ تحب كده تكون قاعد في أمان الله ويجي لك خبر ابنك أنه تقطع وتاكل؟ اتقوا الله وأفيقوا وعودوا إلى الله. التربية، التوجيه، النصيحة، والمراقبة. والمراقبة، ما فيش حاجة اسمها خصوصيات في الزمن اللي احنا فيه ده، ما فيش حاجة اسمها خصوصيات. لازم الولد يتراقب، ولازم البنت تتراقب، ولازم نشوف ايه اللي بيحصل على التليفونات، ولازم نشوف المحادثات والشتات، انت بتتكلم مع مين وانت بتتكلمي مع مين. لازم. والألعاب، ما فيش حاجة اسمها ألعاب، ابعد عن ألعاب العالم المفتوح. لو مش عارفه حضرتك الأولاد يعرفوه، ما فيش حاجة اسمها ألعب عالم مفتوح. إن كان ولا بد حاجات بسيطة وتحت عينك وبإشرافك، وكل سن ووضعه. مش هيبقى واحد عنده 20 و25 سنة وعمال يعني. لابد أن نفيق قبل فوات الأوان، كل واحد عليه دور لابد أن يقوم به. والأساس دائما وأبدا من البيوت، الأساس من البيوت، من الآباء والأمهات، وكلنا مسؤولون أمام الله عز وجل. نتقي الله في أنفسنا وفي رعيتنا في بيوتنا وفي الناس الذين نعيش معهم في هذا البلد. علينا أن نفيق قبل فوات الأوان، علينا أن ندرك أنفسنا ونعود إلى ربنا وديننا وأخلاقنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يحفظ علينا أنفسنا وأزواجنا وأولادنا، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا وأزواجنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم أتمم عليهم الأمن والأمان، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم احفظهم من بطش اليهود وكيدهم، اللهم اكشف الغمة وارفع المحنة، اللهم اكشف الغمة وارفع المحنة، اللهم اكشف الغمة وارفع المحنة، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام وأهله شرا، اللهم احفظ دينك وأرضك وعبادك الصالحين، اللهم لا تمكن للكفار في الأرض يا رب العالمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اختم لنا بخير، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.